بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، فإن لله عز وجل في هذا الكون خلائق غير معدودين ولا محصورين، لا يعلم بكنههم ولا بعددهم ولا بحقائقهم إلا هو، كما قال جل وعلا: ويخلق ما لا تعلمون. والله سبحانه وتعالى ما خلق دابة إلا لفائدة، فإن الله عز وجل ما خلق خلقا عبثا، ولم يوجد أحدا عبثا، وإن من مخلوقات الله عز وجل خلقا سأذكر عنه اليوم ثلاثة من القصص. إن حديثي اليوم عن حيوان يضرب الناس به المثل في قبحه وقلة ذكائه وبحثه عن السيء من الطعام والقاذورات. وإن ابن آدم إذا لم يعمل بشرع الله عز وجل ولم يهتدي بهدي سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه سيكون أردى وأسوأ من هذا الحيوان. الخبر الثلاث أو الأخبار الثلاثة التي سأذكرها اليوم هي أخبار عن القرد. لقد ذكر الله عز وجل قصة لأقوام مسخوا قردة، فقال جل وعلا: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. فقد ذكر الله عز وجل عن قوم من بني إسرائيل من أتباع موسى وقبل عيسى عليهم السلام، كانوا في قرية بجانب البحر، وكان رزقهم ومعاشهم على صيد الأسماك. ومن ابتلاء الله عز وجل لهم أنهم كانوا يصيدون في أيام الأسبوع كلها إلا يوم السبت، إذ اليهود ممنوعون من الاكتساب والتجارة والصيد والزرع في يوم السبت، وقد كانت شرائع من قبلنا تحرم الاكتساب في يوم عيد الأسبوع، وأما في شرعنا فإن يوم الجمعة وهو عيد المسلمين الذي أضل الله عز وجل عنه اليهود والنصارى كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يجوز فيه البيع والشراء ولا يكره ولا يمنع من ذلك البتة. فمن فتنة الله عز وجل لهم أنهم كانوا في سائر أيام أسبوعهم إذا اصطادوا لا يصطادون إلا شيئا قليلا، حتى إنهم يذهبون بزوارقهم لعرض البحر ووسطه فلا يصيدون من السمك إلا الأقل من القليل. فإذا جاء يوم سبتهم حينما يمنعون من الصيد والاكتساب قربت الحيتان والأسماك من الشاطئ، حتى أن أحدهم لو مد يده للشاطئ القريب لاستطاع أن يمسك عددا من هذه الحيتان، وكان في ذلك فتنة، وأي فتنة لهم. فتشاوروا أمرهم بينهم وأزمعوا أمرهم على أن يضعوا شباكهم في يوم الجمعة قبل غروب الشمس، ثم لا ينزعونها إلا يوم الأحد، وبذلك فإنهم يكونون لم يصطادوا في يوم السبت وإنما وضعوا الشباك قبله. فنهاهم الناصحون وزجرهم الواعظون فأبوا إلا الاستمرار في غيهم والتحايل على شرع الله عز وجل. ففعلوا أول ما فعلوا في أول أسبوع فعله بعض المتجرئين منهم، فلما رأى الباقون أن أولئك القوم قد اصطادوا سمكا كثيرا يوازي ما يصطادونه في أسبوعهم بل أكثر، وأنهم لم يصابوا بسوء ولم يأتهم عذاب من الله عز وجل، تجرأ الباقون ففعلوا مثل فعلهم، غير أنه بقي بقايا يأمرون بمعروف وينهون عن منكر، يعظونهم ويخوفونهم بالله عز وجل ويحذرونهم من غضبه ومقته. فآذن الله عز وجل بعد ذلك فأخرج الذين ينهون عن السوء، وبقي الذين وقعوا في هذا المنكر فمسخهم الله عز وجل قردة، كما قال جل وعلا: فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. جاء في بعض الأخبار من أخبار بني إسرائيل أن الله عز وجل لما مسخ هؤلاء القوم من بني إسرائيل قردة جاءتهم القردة، فلم تقبل التعايش معهم ولم تخالطهم، وإنما نابذوهم وتركوهم بعيدين عنهم، لأن القردة خير منهم، فلم تقبل بهم معهم جيرانا ولا مؤنسين. لذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما مسخ الله قوما قردة أو خنازير أو غير ذلك إلا ولم يتناسلوا. أيها الإخوة، لئن كان بعض الناس يضرب المثل بالقرد غباء وقلة حيلة، فإن بعض الناس أسوأ من القرد، إذ يتحيل على شرع الله عز وجل ويستبيح محارم الله عز وجل بأدنى الحيل، وما أولئك إلا كالأنعام بل هم أضل. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح عن البخاري من حديث أبي مالك الأشجعي رضي الله عنه أن في آخر الزمان يكون خسف ومسخ قردة وخنازير في أمة محمد، لمن؟ لأقوام يستحلون الخمر والمعازف والحر والحرير، يستبيحونها بأدنى الحيل. هذا هو الخبر الأول عن أقوام مسخوا قردة. والخبر الثاني عن القرد هو أن بعض الناس يضرب المثل بالقرد في خساسة فعله وسوء منظره. أقول: إن بعض بني آدم أسوأ فعالا وأردأ خلقة من أولئك. فقد ثبت في صحيح البخاري من حديث عمرو بن ميمون أنه قال: رأيت أمرا في الجاهلية، أي رأيت خبرا عن القردة في الجاهلية، وفعلت مثل ما فعلوا من رجمهم وفعلهم الذي فعلوا. قال عمرو بن ميمون: كنت في الجاهلية على جبل من جبال اليمن أرعى غنما لأهلي، فبينما أنا على شرف، أي على مكان مرتفع، إذ رأيت قردة مجتمعين، ومن بين القردة قرد مع قردة، وأن هذه القردة انسلت من القرد الذي بجانبها فذهبت لقرد آخر فتسافح. قال عمرو بن ميمون رضي الله عنه: فلما عادت شمها القرد الأول فرفع صوته بالنداء وأشار بيده، فاجتمعت القردة في ذلك الوادي حتى أحاطوا بهم يمنة ويسرة، ثم أشار بيده إليها وكأنه يحدثهم بما فعلت من جرم من الزنا. قال: فحفرت القردة لها حفرة ثم جعلوها فيه ثم رجموها. قال عمرو بن ميمون: ورجمتها في من رجم هذه القردة. وهذا الحديث رواه البخاري مختصرا، وهذا اللفظ للإسماعيلي في المستخرج. إن بعض الناس يضرب المثل بالقرد في خساسته وإظهاره لسوءته، وإن بعض بني آدم حينما يأتي الزنا ويجاهر به بل ويظهره أحيانا فإنه أسوأ عند الله عز وجل وأسوأ عند المؤمنين من القردة. إن الله عز وجل لم يجعل عذابا في الدنيا ولا عقوبة هي أشد من عقوبة الزاني، إذ يرجم بالحجارة حتى يموت على مشهد من الناس. إن المرأة إذا زنى أسر بفعله العظيم ولم يظهره فعاقبه الله عز وجل بالدنيا بالفضيحة بالرجم والجلد على مشهد من الناس. ألم يقل الله عز وجل: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. وأما في البرزخ فقد ثبت في البخاري أن الزاني والزانية والزناة جميعا يجعلون في تنور في البرزخ قبل قيام الساعة، بعد وفاتهم وبعد قيام الساعة، وأنه توقد النار من تحتهم فيتأذى الناس من روائحهم. وأما يوم القيامة حينما يجمع الله عز وجل الناس فمن ذاهب إلى الجنة أو إلى النار، فإن الزناة يكونون في النار معلقين، يخرج منهم صديد يؤذي أهل النار جميعا، حتى أهل الكفر من إبليس وغيره. إذن فالزناة لما أسروا الزنا في الدنيا فضحهم الله عز وجل به في الدنيا والبرزخ والآخرة عياذا بالله. لذلك ما كان ذنب أعظم عند الله عز وجل بعد الإشراك به والقتل من الزنا لخطورته وعظم شأنه. والخبر الثالث الذي سأذكره خبر عن أقوام ظنوا أن جمع المال وتحصيله علامة ذكائهم ولو كان من غير حله، وأن من لم يستطع جمع المال وتحصيله فإنه يدل على غبائه ولو كان متبعا لشرع الله عز وجل. لذا تجد بعض أولئك القوم يتحيل فيكسب المال من غير حلال، ويبحث فيأخذ المال الحرام ولو سماه بغير اسمه، فتجده يأخذ الرشا ويأكل الربا ويفعل من الفواعل أعاظمها لا لشيء إلا ليجمع المال. وإن القرد على ما نسب إليه من غباء لهو أذكى منه وأصح عقلا. لذلك ثبت عند الإمام أحمد والبيهقي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان في من كان قبلكم رجل يبيع الخمر، وفي رواية اللبن، ومن قال من المحدثين الخمر بناء على أنه من الأمم السابقة من كان عندهم الخمر حلالا. رجل كان يبيع الخمر أو اللبن، وكان إذا أتى بالخمر جعله في إناء وزاد هذا الإناء ماء، فيجعل نصفه خمرا أو لبنا والنصف الآخر ماء، فحصل من ذلك الغش في مائه وخمره ولبنه أضعافا مضاعفة، فجمع المال الذي تحصل عليه وجعله في خريطة أي في كيس، ثم اشترى قردا، ثم ركب في سفينة من السفن، فلما انتصفت السفينة في عرض البحر ووسطه قام هذا القرد ثائرا فاختطف هذه الخريطة من يد صاحبه، ثم رقى على دقل السفينة أي عمودها، فحاول صاحبه أن يأخذ الخريطة منه فلم يستطع، ولم يستطع أن يرفع على دقل السفينة لعلوها وخشيته من السقوط في البحر ولجته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلما رقى القرد على دقل السفينة فتح الخريطة بيديه، ثم أخرج منها درهما ورماه لصاحبه على ظهر السفينة، ثم أخرج درهما آخر فرماه في لجة البحر، ثم أخرج درهما ثالثا فأعطاه صاحبه على ظهر السفينة، والرابع رماه في لجة البحر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى أنهى الدراهم التي في الخريطة كلها، ثم رمى بالخريطة على صاحبها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فما كان من مال أصله حلال رد إليه، وما كان من مال خلطه بسبب الماء فقد رجع إلى الماء. إن بعض الناس أيها الإخوة يحرص على جمع المال غايته المكاثرة فيه، ومنتهى قصده جمعه وأن يحصل منه ما يفاخر ويسعد بجمعه، وما عرف هذا المسكين أن تحصيله للمال القليل ولو ما دام حلالا خير وأحب وأبرك عند الله عز وجل من كثير مضاعف ولكنه من غير طريق الحلال. فالواجب على المسلم أن يكون ذا عقل وذا أنات، وأن لا يجعل عقله كعقل البهائم يقرب الزنا ويتحيل على شرع الله عز وجل ويسميها بغير اسمها، أو يذهب فيكتسب المال من حله أو من غير حله. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يمن علينا جميعا بالهدى والتقى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.